بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. كان البحث والكلام في الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على نجاسة المشركين، وقد تعرضنا فيما سبق إلى دليلين: الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني الآية المباركة. وقد انتهينا من المناقشة في الاستدلال بهذين الدليلين فيما تقدم من الدروس والبحوث، والآن ننتقل إلى الدليل الثالث الذي قد يتمسك به في هذا المقام على نجاسة المشركين. فإذا الدليل الثالث عبارة عن ضروري المذهب، أو ضروري من ضروريات المذهب. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: لا إشكال ولا شك في نجاسة المشركين، بل نجاستهم من الضروريات عند الشيعة، ولا نعهد فيها مخالفا من الأصحاب. هذا الكلام للسيد الخوئي رحمة الله عليه موجود في الموسوعة، موسوعة الإمام الخوئي المجلد الثالث الصفحة 40. هناك السيد الخوئي تعرض إلى هذا المطلب، عفوا صفحة 37. ونناقش في هذا الكلام باعتبار أنه هل هو ضروري من ضروريات المذهب أم لا. أنه الملاحظة اللي موجودة أن الضروري هو ثبوت قضية من القضايا، سواء كانت عقدية أم فقهية، عقدية عفوا أم فقهية، يعني سواء كانت تتعلق بالعقيدة أم تتعلق هذه القضية بالفقه. فالضروري هو ثبوت قضية من القضايا سواء كانت عقدية أم فقهية، من الكتاب أو السنة أو كليهما، ثبوتاً قطعياً، قطعياً صدوراً ودلالةً. يعني لابد أن يكون هناك قطع بصدور هذا الأمر، أما من خلال الكتاب الكريم أو من خلال السنة. وكذلك لا يكون هناك شنو ترديد بالنسبة إلى دلالة ذلك الدليل. فإذن لابد أن يكون هذا الأمر ثابت من الكتاب أو السنة أو كليهما، ثبوتاً قطعياً صدوراً ودلالةً في جميع العصور والأمكنة، في جميع العصور والأمكنة. فإذا كان ذلك موضع اتفاق علماء الأمة جميعاً لا يشذ منهم أحد، فحينئذ شنو؟ فحينئذ كان ضرورياً من ضروريات الدين. وإذا كان ذلك موضع اتفاق علماء الطائفة كذلك، فحينئذ كان ضرورياً من ضروريات المذهب. هذه كفكرة عن الضروري في الدين والضروري في المذهب. طبعا يحتاج الى بحث مفصل، بس احنا مجرد انه فرد فكره عن الموضوع حتى نقدر نجاوب الدعوه المقامه في المقام بانه ضروري المذهب على نجاسه المشرك. زين، بعد معرفه هذا التعريف او هذا الشيء بالنسبه الى ضروري المذهب، نقول قد تقدم بأن أكثر العامة ذهبوا إلى طهارة الكافر بأقسامه، فلم تكن نجاستهم موضع اتفاق علماء الأمة جميعا بناء على التعريف الذي قدمناه لضروري المذهب، وعليه لا تكون نجاستهم من ضروريات الدين، وهذا واضح لا غبار عليه. وهكذا لا تكون من ضروريات المذهب، حيث إنه لم تثبت نجاستهم ثبوتا قطعيا من الكتاب والسنة في جميع العصور والأمكنة لعلماء المذهب، حتى للسيد الخوئي رحمة الله عليه، لأنه السيد الخوئي أيضا لا يقبل بأنه النجس في الآية تدل على ماذا؟ تدل على المعنى الشرعي. فلا يكون من ضروريات المذهب. فإذا كيف يمكن لنا أن ندعي بأنه نجاسة المشركين من ضروريات المذهب؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث. وأما الدليل الرابع، تسالم الأصحاب وعلماء الإمامية على ذلك. إن السيد الخوئي رحمة الله عليه، مع أنه لا يرى حجية الإجماع بقسميه، إلا أنه استند إلى تسالم الفقهاء في مسائل كثيرة، ومنها في المقام، حيث قال إن نجاسة المشركين مورد التسالم القطعي بين أصحابنا. قلنا بدلالة الآية أم لم نقل؟ فإذن رحمة الله عليه كان يرى في المسألة هناك تسالم من الفقهاء على نجاسة المشركين. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمة الله عليه موجود في الموسوعة الصفحة 40، يعني المجلد الثالث الصفحة 40، وفيه أن التسالم وإن كان من المناشئ العقلائية الموجبة للإطمئنان النوعي بالحكم الشرعي، هذا إحنا ما نختلف، بل نوعا يفيد الإطمئنان تسالم الفقهاء. طبعا هذا هناك بحث أنه هل الحجة هو الإطمئنان الشخصي أم الإطمئنان النوعي، ولكن المشهور هو أنه يكفي، وهو اعتبار الإطمئنان النوعي. على أي حال ما لنا بحث في هذا الجانب حاليا، ولكن نقول أنه وإن كان التسالم من المناشئ العقلائية الموجبة للإطمئنان النوعي بالحكم الشرعي، إلا أنه سواء قلنا باشتراط اتفاق آراء من يعتد بقوله من الفقهاء في التسالم، أم اتفاق كافة الفقهاء كما هو المنصرف من لفظ التسالم، بحيث لا يشذ عن القبول به أحد في عصر الغيبة الكبرى، لا يمكن إحراز ذلك بوجه من الوجوه. خلي أبين هنا أنا هذه النقطة هماتة. هناك كلام بأنه هل يعتبر في التسالم اتفاق جميع الفقهاء كافة الفقهاء، أم كما هو المنصرف من لفظ التسالم، أم أن المقصود بالتسالم هو من؟ هو آراء من يعتد بقولهم، آراء من يعتد بقولهم. على كلا الفرضين، سواء قلنا بأنه آراء من يعتد بقولهم أو قلنا بأنه لا كما هو المنصرف من لفظ التسالم، آراء جميع الفقهاء، آراء جميع الفقهاء، بحيث لا يشد عن القبول به يعني بالحكم أحد في عصر الغيبة الكبرى. إذا قلنا بهذا الترتيب لا يمكن إحراز ذلك بوجه من الوجوه، إحراز التسالم لا يمكن، لأن الاطلاع على آراء علماء قطر واحد من الأقطار الإسلامية في عصر واحد متعسر أو متعذر، فإن كثيرا من العلماء يعسر الاطلاع على اجتهادهم، حيث إن العلماء المحققين قد يكونون منزوين غير معروفين، وبعد الاطلاع على اجتهادهم يعسر الاطلاع على أقوالهم. تارة أصلا من يدري أنه هذا الشخص مجتهد أم لا، جهلنا بأصل تحقق الموضوع في هذا الفرد كونه مجتهدا أم لا، وبعد الفرض على أنه علمنا باجتهاده يعسر علينا أو يتعذر علينا الاطلاع على قوله. لماذا؟ لعدم نقلها يعني أقوالهم من قبل الآخرين، أو ضياع كتبهم وأمثال ذلك. فإذا عسر الاطلاع على أقوال علماء قطر واحد لعدم العلم باجتهادهم أو آرائهم، فلا يمكن الاطلاع على أقوال جميع الفقهاء أو من يعتد برأيه من جميع البلدان والأقطار. فإذا لم يكن ذلك، فكيف يمكن العلم بأقوالهم من المتقدمين إلى يومنا هذا، ودعوى تسالم الشيعة أو تسالم الفقهاء على ذلك؟ هذا تمام الكلام في إثبات عدم نجاسة المشركين ذاتا. احنا في بداية البحث في هذا المقام قسمنا البحث إلى جهتين. الجهة الأولى كانت تتعلق بنجاسة المشركين، وقد تحدثنا عن ذلك فيما تقدم، والآن ننتقل إلى الجهة الثانية، وهي تتعلق بنجاسة أهل الإلحاد وعدمها، هل الملحد يكون نجساً أم لا؟ ذكرنا فيما تقدم بأن جمهور العامة ذهبوا إلى طهارة الإنسان بشكل عام بما فيهم المشرك والملحد، وأما أصحابنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم فقد ذهبوا إلى نجاسة الملحد كالمشرك، بل ألحقوا بهم بعض الفرق الإسلامية كالنواصب، بل حتى المنكر للضروري. ويمكن الاستدلال على نجاسة أهل الإلحاد بأمور، طبعا منفصل هنا لأنه كثير من هذه الأدلة مرت علينا في بحث نجاسة المشركين، وحتى أيضا في الرد لا نفصل كثيرا لتقدم الأجوبة فيما سبق من البحث. الأول أو أولا الأمر الذي تمسك به في الاستدلال على نجاسة الملحدين الإجماع، وتقريبه أن الإجماع الذي انعقد على نجاسة الكافر وهو شامل لجميع أقسامه، ومن أقسام الكافر ما هو؟ الملحد. فإذا بالإجماع يمكننا إثبات نجاسة الملحد أيضا. وفيه يعني نرد هذا الإجماع أن هذا الإجماع مخدوش لكونه مدركيا أو محتمل المدركية، وعلى كلا التقديرين ساقط عن الاعتبار والحجية. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الإجماع. وثانيا قوله تعالى إنما المشركون نجس، وتقريبه أن المشركين مع إقرارهم بوجود الله كانوا محكومين بالنجاسة، فكيف بالملحد الذي ينكر وجود الله أساساً فهو نجس بالأولوية؟ وفيه بعد تسليم أن الأولوية في المقام قطعية، على فرض أنه نقول بأنه هناك قطع بأن وجود هذه الأولوية في المقام وليست ظنية، نقول إن النجاسة المقصودة في الآية هي النجاسة المعنوية لا الحسية، فلا تدل الآية على شيء وراء النجاسة الفكرية والنفسية بالنسبة إلى الملحدين. كل ما في الأمر أنه هؤلاء من الناحية العقدية ومن الناحية الفكرية ليسوا ماذا؟ ليسوا طاهرين، فكرهم فكر سلبي، فكرهم نجس رجسون. زين، الدليل الثالث ضروري المذهب، وتقريبه أن نجاسة الملحد والدهري أو الدهري عفوا من ضروريات المذهب. والجواب عن ذلك أن هذه الدعوة غير تامة، وقد أجبنا عنها فيما تقدم بالنسبة إلى هذه الدعوة إلى بالنسبة إلى المشرك في هذا المبحث، فيراجع إلى كلامنا هناك. إلى هنا انتهينا من الاستدلال والجواب عن الأدلة عن بحث نجاسة الملحد. خلاصة البحث إن شيئا من الأدلة المتقدمة لم يدل على نجاسة الكافر بأنواعه بمن فيهم المشرك والملحد وغيره فضلا عن أهل الكتاب، وقد ظهر إمكان الجمع العرفي بين الأدلة بحمل روايات النجاسة على الكراهة، ومن ثم يحكم من خلال الأدلة الظاهرة في الطهارة بطهارة أهل الكتاب وغيرهم. ويكفينا في المقام جريان أصل الطهارة عند الشك في نجاستهم، فإن طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان ولم يقع فيها خلاف لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية. ومن جملة أدلتها قوله عليه السلام في موثقة عمار: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. وهذا الحكم ثابت ما دام لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي نجاسة المشكوك فيه. وعليه مقتضى التحقيق في المسألة هو الطهارة الذاتية لمطلق الإنسان. هذا تمام الكلام حول موضوع طهارة الإنسان بحسب مقتضى التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها، كما لا بد أن يكون البحث العلمي في من المنهجية والموضوعية. فإن الخروج على قول المشهور لا يكون إلا بعد فحص الأدلة والبراهين بتجرد وشفافية، وفي حالة عدم اتباع ذلك فلا يكون البحث علميا ونافعا، بل لا يسمى بحثا، ولا يجوز الخروج على قول المشهور. وأسأل الله أن أكون قد وفقت لذلك، والحمد لله أولا وآخرا. وسيكون البحث إن شاء الله في الدرس القادم عن موضوع جديد، والحمد لله رب العالمين.